بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل: ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. البحث في هذا الفصل الذي هو من توابع الفصل السابق، ولذا كان الأولى بمشرب الماتن في الاختصار أن لا يعقد لهذا المبحث فصلا مستقلا، بل أبحثه تحت تتميم وما شاكل ذلك من الأمور التي عودنا عليها. المهم، هذا الفصل يرتبط بالبحث السابق، وتحديدا في ثمرة النزاع في البحث السابق. ذكر للقول بتعميم الخطابات الشفاهية على المعدومين ثمرتان. الثمرة الأولى ما يظهر من الميرزا القمي رحمة الله عليه، وحاصل هذه الثمرة أنه على القول بالتعميم حينئذ يتنقح موضوع لحجية الظهور بالنسبة للمعدومين في زمن صدور الخطاب. هذا على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل فظهور هذه الثمرة يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن موضوع حجية الظهور هو المقصود بالإفهام، فالظهور حجة لمن كان الكلام قد صيغ لأجل تفهيمه، وأما غير المقصود بالإفهام فلا يكون الظهور حجة له، وذلك لاحتمال أن يكون بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام قرينة خاصة معهودة يتكل عليها المتكلم إذا أراد خلاف ظاهر كلامه، ويفهم المخاطب اعتمادا عليها مقصود المتكلم، وهذا لا يتأتى في غير المقصود بالإفهام لعدم معهودية تلك القرينة عنده. فالرسالة التي يرسلها المستخدم إلى عميله في السوق لا يكون ظهورها حجة لغير المقصود بها لاحتمال اعتماده على قرينة معهودة بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام. والحاصل أن نتيجة هذه المقدمة أن موضوع حجية الظهور من؟ هو خصوص المقصود بالإفهام. المقدمة الثانية أن الخطابات المصدرة بأدوات الخطاب أو ما يلحق بها حكماً طارة نبني على أنها شاملة للغائب والمعدوم، وأخرى نبني على عدم الشمول. فإن بنينا على الشمول يصبح المقصود بالإفهام في الخطابات الشفاهية هو الأعم من الحاضر، فيشمل الغائب وماذا؟ والمعدوم. وإذا بنينا على اختصاصها بخصوص الحاضر، فلا يكون الغائب والمعدوم مقصودا بالإفهام. فعلى الأول يكون موضوع الحجية ثابتا بالنسبة لغير الحاضر، لأنه مقصود بالإفهام، فيكون الخطاب بالنسبة إليه حجة. وأما على الثاني فبعد عدم شمول الخطاب له لا يكون مقصودا بالإفهام، فتنتفي الحجية بانتفاء موضوعها. واضح الثمرة الأولى هذه؟ إذن إذا قلنا بأنه مثلا يا أيها الذين آمنوا، أن متلو يا هو الذين آمنوا لا يختص بالحاضر، بل هذا الخطاب يشمل الغائب. فإذا كان يشمل الغائب فإذا الغائب مقصود بالإفهام، فإذا في حق الغائب تحقق موضوع الحجية، فيكون الخطاب بالنسبة له حجة. أما إذا قلنا لا، الغائب لا يشمله الخطاب، إذن هذا الخطاب لمن؟ بخصوص الحاضر، فالمقصود بالإفهام هو الحاضر. أما الغائب لا يكون الكلام حجة له لعدم موضوع للحجية، لأن موضوع الحجية والمقصود بالإفهام. واضح الكلام؟ هذه الثمرة يعلق عليها الماتن رحمة الله عليه بأنها تنسجم مع مشرب الميرزا القمي، إذ هو القائل بأن حجية الظهور مختصة بمن قصد إفهامه، أم على مبنى المشهور والمنصور الذي سوف يأتي إثباته في ضمن مباحث حجية الظهور، فموضوع الحجية مطلق، من قصد إفهامه ومن لم يقصد. فلو فرضنا أن قوله يا أيها الذين آمنوا يختص بالحاضر، لا مانع من أن يتمسك غير الحاضر به على الرغم من عدم كونه مقصودا بالإفهام. لما عرفت من أن موضوع الحجية لا يختص بالمقصود بالإفهام،
هذا هو مناقشة الثمرة الأولى مضافا إلى ذلك. لو تنزلنا وسلمنا المقدمة الأولى في الثمرة المتقدمة وهي اختصاص الحجية بمن قصد إفهام، مع ذلك لا تتم هذه الثمرة. إذ نمنع كون الغائبين والمعدومين في ظرف الخطاب غير مقصودين بالإفهام، وبعبارة أخرى الثمرة المتقدمة كما تتوقف على الكبرى تتوقف على الصغرى، فلو سلمنا الكبرى وهي اختصاص حجية الظهور بالمقصود بالإفهام، لكن هذا لوحده لا يكفي، بل لا بد من إثبات أن غير الحاضر غير مقصود بالإفهام، وللمنع عن هذه الصغرى مجال واسع. ضرورة أن المعدوم وإن لم يشمله الخطاب لكن عدم شمول الخطاب له لا يلازم عدم قصده بالإفهام، ويشهد لذلك غير واحد من الأخبار كقوله حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام كذلك، وكالنصوص الدالة على أن ما شرع للأول شرع للآخر. هذا تمام الكلام في مناقشة الثمرة الأولى. فإذا من هذا نفهم أنه لا ملازمة بين اختصاص الخطاب لغة ووضعا بالحاضر
والتزام بأن غير الحاضر مقصود بالإفهام. وله نظير، فإن الكتب التي تصنف ويخاطب بها المؤلف أميره أو ابنه، يكون المقصود بالإفهام فيها عاما على الرغم من اختصاص الخطاب بفرد. واضح هذا الكلام؟ يقول: ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان: الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين أو المشافهين، وفيه يعني لهم لمن؟ للمعدومين يعني غير الحاضرين في مجلس الخطاب. وفيه أنه أولا أنه مبني على اختصاص حجية الظهور بالمقصود بالإفهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم، سيأتي عن قريب في بحث حجية الظهور. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو سلمنا الكبرى أن حجية الظهور مختصة بمن؟ بالمقصود. ولو سلم لا نسلم الصغرى، لا نسلم أن هذا المعدوم غير مقصود بالإفهام، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كله أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون مقصودين بالإفهام، وإن لم يعمهم الخطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار. ليش قال يومئ لم يقل يدل؟ كيف؟
قال بأنه قادة العلاقات الاشتراك ما تثبت بأنه ما تلازم أن المقصود بالإفهام هم أعام، إنما يستفاد العامية بسبب قاعدة علاقات الاشتراك مثلا، لا من نفس العمام في ملازم بأن استفادة هذه الروايات وإثبات المدعى بأنه يكون المقصودين بالإفهام.
أو أنه التعبير بوجه يوم أصلا هذه الروايات ليست انحلالية، بمعنى أنها ناظرة إلى كل خطاب خطاب، وإنما هي ناظرة إلى عدم النسخ، لأن هذه الشريعة هذه تبقى ثابتة إلى آخر الدنيا، بمعنى ماذا؟ أنها لا يعرض عليها النسخ، ونسخ الشريعة لا يقتضي نسخ كل حكم حكم، وإلا فالمشتركات بيننا وبين الشريعة العيسوية أو الشريعة الموسوية في غاية الكثرة، فلا تكون ناظرة إلى كل فرد فرد، وإنما ناظرة بأن هذا النبي هو نبي للأول والآخر، شريعته ثابتة للأول وللآخر، فمع وجود هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال. الثمرة الثانية:
شيخنا الحكومي خصص الخطابات الكتاب يعني موضوعية الخطابات الكتاب لأنبار مطلق الضوابط حتى خطابات الأنهار.
لا، بالنسبة للمقصود بالإفهام بالنسبة للجميع، ولكن هنا التخصيص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المشافة، لحاظ البحث الأساسي.
مشافة عام قد يكون في الرواية، قد يكون في السنة، قد يكون في الكتاب،
لكن أصل البحث عندما طرح، إذا تلاحظ خطابات الشفاهية عندما طرحت في القرآن الكريم، وإن كان عبارة المصنف في البداية عامة، لكن عندما طرحت طرحت في القرآن الكريم، لأنه بالنسبة لغير القرآن الكريم غالب روايات الأحكام في مقام الجواب والسؤال للسائل، تفهمنا؟ ولا تكون بعنوان ماذا يا أيها الناس ويا أيها الكذا، بخلاف الخطابات القرآنية المرتبطة بآيات الأحكام. نعم، لكن يجري في بعض الموارد في السنة، لكن عمدة البحث إنما هو في الكتاب. فالتخصيص هنا بالكتاب ليس ناظر إلى المقصودين بالإفهام، ناظر إلى الخطابات الشفاهية. وهذا التخصيص قلنا ليس تخصيص ملاكي، لأن الملاك موجود في بعض مفردات السنة، وإنما هو تخصيص باعتبار عمومية النزاع. فهذا التخصيص هنا راجع إلى يعني شوف إلى الخطابات الشفاهية نحن بحثنا، وليس في المقصود بالإفهام.
عام يعني من الخطابات في القرآن، كل من كان فيها ذات خطاب.
هدري؟ قلنا ملاكا واحد، وهذا هذا كان كلامي، أنه الخطابات باعتبار أن السنة في الغالب لا تكون من باب الخطابات في روايات الأحكام، لأن غالب روايات الأحكام هي سؤال وجواب، سألته عن كذا فقال لي افعل كذا، التفتنا. بخلاف الآيات القرآنية يعني الذي فيه في آيات الأحكام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا حرم عليكم كذا، التفتنا.
يعني احنا قلنا بحث عام من آيات الخطاب يشمل حكما حتى حكما يعني
واضح هذا، لكن هذا الغالب هذا النزاع أول ما طرح طرح في أدوات الخطاب، وهي في الغالب موجودة في القرآن الكريم. فالتخصيص بلحاظ هذا الغالب لا ملاكا، ملاكا النزاع يجري حتى في كلامي وكلامك، التفتنا. الثمرة الثانية ذكرها أيضا الميرزا القمي في القوانين، لكنه ناقش فيها كيفما كان حاصل هذه الثمرة أننا لو عممنا الخطابات الشفاهية القرآنية على غير الحاضر كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، حيث تكون ظاهرة في وجوب الجمعة. فلو قلنا بأن هذا الخطاب يشمل الحاضر عند تلاوة الآية والغائب والمعدوم، في هذه الصورة يمكن لنا التمسك بإطلاق الآية لدفع خصوصية مصنفة عن الاعتبار، أما لو قلنا بالتخصيص فلا يصح التمسك بالإطلاق، كما أن قاعدة الاشتراك لا تنفعنا في المقام. فهنا ثلاث مقاطع أو ثلاثة مقاطع بحاجة إلى بحث. المقطع الأول، صحة التمسك بالإطلاق بناء على التعميم. ففي المثال المتقدم، على تقدير تعميم الآية على غير الحاضر، فبالنسبة لزماننا لو احتمل الفقيه دخالة خصوصية حضور المعصوم في إيجاب الجمعة التي هي خصوصية مصنفة للنوع إلى صنفين، إذ يصبح المكلف على صنفين: صنف يعيش في بحبوحة الحضور، وصنف يعيش في حرمان الغيبة. هذا خصوصية ماذا؟ مصنف. على القول بالتعميم، لفقيه زمن الغياب أن يتمسك بإطلاق الآية لدفع دخالة الخصوصية المذكورة. ضرورة أن الخطاب بعدما فرضنا أنه يشمله فيصح له أن يتمسك بإطلاقه. واضح الكلام؟ بخلاف لو قلنا باختصاص الخطاب بالحاضر، فإن فقيه هذا الزمان ليس له التمسك بالإطلاق، إذ أن التمسك بالإطلاق فرع الانطباق، والمفروض أن الخطاب لا ينطبق عليه. فإذن ظهرت هذه الثمرة، وهذا هو المقطع ماذا؟ الأول. لا، المقطع الأول والثاني في الواقع، المقطع الأول والثاني، المقطع الأول يصح مع التعميم، المقطع الثاني ماذا؟ لا يصح مع التعميم، أنت تصلحها في الكتابة. المقطع الثالث، لأنه أحيانا يصير في طول فاصل بين جملة وجملة، واحد ينسى الترتيب. نعم، فلذا دائما يعني نقول للإخوة أنه حتى في درس الخارج أنه تقرير لا يمكن، هذا الذي يكتب في الدرس هذا إملاء وليس تقرير، تبعنا تقرير غير الإملاء من جهات، الإملاء ينسب إلى من؟ إلى المملي. يعني غدا أنت هذا الدفتر الشهرية اللي عند الشيخ جعفر بما هو هكذا ما يستطيع هو يكتب اسمه عليه، تفهمنا؟ وينسب إلى المملي، صحيح؟ أصلا حتى المملى عليه ربما لا يعرف من، لأن أمال الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والسيد المرتضى، من هو المملى عليه؟ ما أحد التفت له، التفتنا؟ ينسب إليه لأنه عين كلام، بينما التقرير ينسب إلى المقرر. هذا أولا، هذا من ناحية النسبة. من ناحية المضمون أيضا في اختلاف، الإملاء هو عين ما ذكره الأستاذ لفظا ومعنى، بينما التقرير هو عينه معنى مضمونا، طبعا على تقديره إمضائه له، استفدنا؟ وإلا في بعض الأحيان يكتب شيء وكذا. هذا أحدهم، أو الآن نذكر القصة في ختام الدرس. المهم، هذا فارق إذن آخر وجوهري بينهما. ولذا كانت الأمالي عادة تكون في الروايات، يعني لا يستطيع المملى عليه أن يتصرف، لذا عادة غلبت على ذلك بخلافه في التقرير. فلذا ينبغي أن ينظم البحث بعدين، شوف هذا التقصيرات، الألفاظ، الاشتباهات اللفظية، الأخطاء، النسيان، المطالب، هذه كلها توضع في مكانها المناسب، تنظم وتصحح. المهم، وين صرنا؟ المقطع الثالث، في أنه على تقدير اختصاص الخطاب بالحاضر، لا ليس لنا أن نتمسك بما يسمى بقاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك أطلقت في العلوم الشرعية على معان، أهمها اثنان. الأول اشتراك الحكم بين العالم والجاهل، وهذا هو المقصود عندما يرد على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أنه مناف لأي شيء؟ لقاعدة الاشتراك. هذا المقصود من قاعدة الاشتراك، هذا المعنى. الثاني اشتراك الحكم بين الحاضر في زمن المشرع وغير الحاضر، وهذا هو المقصود منها فيما نحن فيه. هذه القاعدة كقاعدة لا مدرك لها سوى الإجماع. ولما كان الإجماع دليلا لبديا، والقاعدة في الدليل اللبي تقتضي الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في اشتراك الحكم بين الصحابة والتابعين هو صورة اشتراكهما في أي شيء؟ في الخصوصية المصنفة المحتمل، لا مطلق الخصوصية، المحتمل دخالتها في الحكم الشرعي. ففيما نحن فيه حضور الإمام وغيبته خصوصية مصنفة محتملة الدخالة، فحينئذ لا تجري قاعدة الاشتراك. لعدم اشتراكهما في الخصوصية المصنفة. وبهذا يتم الكلام في المقطع الثاني. قال: الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم.
الأولى والثانية، يعني كما أنه صح التمسك بالخطابات
هناك، كنا نريد على التعميم أن ندرج الخطاب في كبرى حجية الظهور، التفتنا؟ وهنا بناء على التعميم نريد أن ندرج الخطاب في كبرى صحة التمسك بالإطلاق. هذا الفرق بينهم،
التمسك بالإطلاق من محققات الظهور.
التفت جيدا، بس يؤخذ العنوان ويصب نظر على العنوان يكون له خصوصية. يعني الآن أنا عندما أقول لك ما جاء زيد راكبا، هذا راكب له خصوصية، ما تروح لي بنظرك إلى زيد، راكب له خصوصية وإلا لما ذكرته. لأن صح أن أصالة الظهور تحتها صغريات، تبعتنا؟ منها أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقيقة إلى آخره، اتفقنا؟ لكن تفارق هذه أو لا تفارقها؟ أحيانا أصالة الظهور تنسجم مع أصالة التقييد، يكون الظاهر هو التقييد، يكون الظاهر هو الخاص، يكون الظاهر هو المجاز. الآن رأيت أسدا يرمي، الظهور ما هو؟ المجاز أو الحقيقة؟ المجاز. تفترق عنها. فنتكلم من حيث الظهور، من حيث أنه يوجد موضوع لهذا الظهور أو لا يوجد موضوع، هذا في الثمرة الأولى. لأن موضوع حجية الظهور ما هو بحسب الفرض؟ المقصود بالإفهام. على التعميم في زماننا يوجد مقصود بالإفهام فينقح موضوع حجية الظهور. على التخصيص في زماننا لا يوجد مقصود بالإفهام، لازم نبحث عن دليل آخر كدليل الانسداد، متفقنا؟ أما في هذا البحث، البحث أنه نريد ننفي خصوصية بالتمسك بالإطلاق، نحتمل أن يكون لحضور الإمام دخالة في وجوب الجمعة. هذا الاحتمال الدخالة بالطريقة العادية كنا نتمسك بدفعه بأي شيء، احتملنا دخالة قيد الإيمان في الرقبة بالطريقة العادية كنا نتمسك بالإطلاق. هنا صاحب الثمر يقول بالخطابات الشفاهية لا يصح التمسك بالإطلاق إلا إذا قلت بالتعميم حتى ينطبق الخطاب، حينئذ يصح أن تتمسك بالإطلاق. هذا الفرق بينها. الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، وعدم صحتي عدم صحة التمسك بالإطلاق على عدم ماذا؟ على عدمه، يعني على عدم التعميم، لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف. إن قلت حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، طيب ماذا نتمسك بقاعدة الاشتراك للتعميم؟ يقول وحيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع، ولا إجماع عليه إلا في القدر المتيقن، والقدر المتيقن لا يكون إلا مع الاتحاد في الصنف كما لا يخفى. واضح المطلب؟ الجواب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.